من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في نواقض الوضوء، وانتهينا من الناقض الثالث وهو انتقاض الوضوء بالاستحاضة القليلة لصحيحة معاوية، وقلنا أن المستحاضة بالاستحاضة القليلة لابد عليها ماذا؟ أن تتوضأ. ونترك ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني، باعتبار أن الأول ذهب إلى الغسل والثاني ذهب إلى ماذا؟ إلى أما بالنسبة إلى الناقض الرابع وهو الانتقاض بالاستحاضة، ولكنها هل هي استحاضة متوسطة أو أنها استحاضة كثيرة؟ وبينا أن الاستحاضة المتوسطة بلا ريب لها حكم خاص، والاستحاضة الكثيرة لها حكم خاص. أما حكم الاستحاضة المتوسطة لابد عليها من غسل واحد فقط في اليوم مع وضوء لكل ماذا؟
الصلاة.
وأما بالنسبة إلى الاستحاضة الكثيرة فهنا تجب عليها أغسال ولا يجب عليها ماذا؟ الوضوء. بمعنى غسل لصلاة الفجر، غسل للظهرين، وغسل للعشرين. هنا نقول ما هو الدليل؟ انتهينا من الاستحاضة القليلة ووصل الكلام إلى الاستحاضة المتوسطة والكثيرة. ما هو الدليل على هذين الحكمين في الاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الكثيرة؟ نقرأ الدليل، نقف على سنده، ثم نأتي إلى تقريب الاستدلال. نقرأ الرواية أخوان. وأما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة فلموثق السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر ماذا؟ هذا الكلام خلوه بين قوسين وخلوا نقطة، وخلوا شنو؟ نقطة. نسأل والجواب عليكم. امرأة في الساعة التاسعة صباحا، في الساعة التاسعة ويا شيخ عمار توضأت ويا ساعة التاسعة، في الساعة الحادية عشرة جاءت إليها الاستحاضة الكثيرة. الاستحاضة ماذا؟ الكثيرة. ما هي وظيفتها؟ أجب شيخنا. والوضوء. والوضوء. هي هاي مشكلتنا عشان. شنو؟ لا شو؟ ماكو وضوء.
ماكو وضوء.
أنت تقول وضوء، انتقض الوضوء.
انتقض.
ما انتقض. هي متواضية. هو هذا الفرق ما بين الاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الكثيرة. ما الفرق؟ واضح سيدنا؟ أخوان، احنا من جبنا مثال امرأة متوضعة، من شنا نمثل بالاستحاضة القليلة؟ قلنا متوضعة وجاءت إليها الاستحاضة القليلة، قلنا ماذا؟ وتتوضأ لمن؟ في الصلاة القادمة. الآن امرأة متوضعة وجاءت إليها الاستحاضة الكثيرة، شنو؟ تغتسل وتتوضأ وفقط تغتسل؟ فقط تغتسل. زين، وضوء انتقض أو لم ينتقض؟ فرض كلامنا أنها ماذا؟ متوضئة. السعوفة إلى الصلاة، تريد تقرأ قرآن، تريد تدخل المسجد، تريد الزور. هنا بالنسبة إلى هذه المرأة انتقض وضوءها لما انتقض؟ على هذه الرواية ماذا تقول؟ عليها غسلان للصلاتين وغسل لمن؟ لصلاة الفجر. إذن فقط تكليفها أغسال لا يوجد في حقها ماذا؟ وضوء. هذا يا استحاضة نفتح قوس، وإن لم يجز الدم الكرسفة فعليها الغسل لكل يوم مرة واحدة، والوضوء لكل ماذا؟ ساعدوني، ساعة 9 متوضية، ساعة 11 اجتها الاستحاضة المتوسطة، تريد تصلي، شلون تصلي؟
تتوضأ.
يعني يتبين ان الاستحاضة المتوسطة ماذا تنقض؟
تنقض
الوضوء. هسه لا تقول لي يا بالغسل يمتى، اقول لك ورا الفجر ورا كذا، هذا مو مهم. المهم احنا نريد نبحث شنو؟ ان الوضوء ينتقض او لا ينتقض، هذا هو المهم. في الاستحاضة الكثيرة الوضوء ماذا؟ وفي الاستحاضة المتوسطة والقليلة؟ هسه القليلة نعوفها، ما لنا علاقة باعتبار مو بحثنا، بحثنا شنو؟ المتوسطة
والكثيرة.
انسد القوس. الإمام أشار في هذه الرواية إلى حكمين، لو إلى حكم واحد، حكمين بلا ريب، لأن الأغسال شيء والغسل والوضوء ماذا؟ شيء آخر. فنسأل هذا السؤال، نسأل هذا السؤال، الرواية واحدة والإمام أعطى حكمين والإمام فصله، الإمام بيا مقام في مقام التفصيل جاي يفصل بين مورد أن الدم يثقب الكرسف وبين الدم لا يثقب ماذا؟ ذكر حالتين للدم وذكر حكمين، وذكر ماذا؟ حكمين. احنا كفقهاء نخلي مصطلحين، هذا مصطلح الاستحاضة المتوسطة وهذا مصطلح ماذا؟ الاستحاضة الكثيرة. والإمام سلام الله تعالى عليه جاب لنا مصطلح الكثيرة والقليلة والمتوسطة لما جاب، وإنما جعل الضابط والمناط أن الدم يلوث يثقب لا يثقب. الفكرة صارت واضحة؟ إذن من هنا نقول إن الإمامة في هذه الرواية في مقام التفصيل، في مقام ماذا؟ في مقام التفصيل، والتفصيل على ما يقول الأعلام قاطع علما. الشركة بين من؟ صحيح كلام، لا بين أحكام هذه المرأة وأحكام هذه المرأة. يعني مقلنا صار عندنا قوسين، القوس الأول يشير إلى نوع من المرأة التي جاء إليها الدم، والقوس الثاني يشير إلى امرأة أخرى جاء إليها نوع آخر من الدم. إذن يتبين تعدد الأحكام يدل على تعدد النساء والحالات، لو ما يدل يدل. إذن يتبين أن هذين الحكمين المختلفين ينجمعان على امرأة واحدة، لو الإمام يشير إلى امرأتين، الإمام يشير إلى امرأتين. الفكرة صارت واضحة؟ زين، احنا عندنا مشكلة يا شيخ محمد، ركز وياي. مشكلتنا الأساسية والأصلية في هذا البحث بالنسبة إلى المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة، وضوءها ينتقض لا ما ينتقض؟ لا هو لا هو هذا بحثنا يا شيخ عادل. الاستحاضة القليلة والمستحاضة بالاستحاضة المتوسطة واضح أن وضوءها ماذا؟ ينتقض. لكن عندنا مشكلة وين؟ في المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة ينتقض وضوءها لما ينتقض وضوءها؟ هاي مشكلة. فراح أجيب لك دليلين على أن المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة لا ينتقض ماذا؟ لا ينتقض وضوءها. مسألة هواي مهمة هاي أخوان. الدليل الأول، الدليل الأول أن الإمامة بلا ريب في مقام البيان، والإمام ذكر تفصيلا في كلامه، وهذا التفصيل يدل على أن الإمام يلحظ موضوعين مستقلين. الموضوع الأول هي المرأة التي جاء إليها الدم، جاء إليها الدم، ولكن هذا الدم لم يثقب ماذا؟ الكرسف، يعني لم يغمره. فإذا هي بإصطلاحنا كفقهاء مستحاضة بالاستحاضة الوسطى،
متوسطة، لم يثقب،
واضح، لم يثقب يعني ما غمره. فإذا الإمام إيش خلى لها من حكم؟ غسل واحد ووضوء لكل صلاة. إذا الإمام جعل الوضوء قد انتقض، أو لاحظ الإمام أو حكم الإمام بنقض الوضوء للمستحاضة بالاستحاضة الوسطى. الفكرة صارت واضحة؟ زين، تعال وياي وين؟ للكثير. إذا ثقب الدم الكرسف بمعنى غمره، فإذا غمر الدم الكرسف الإمام أعطى حكما آخر، بمعنى أن الإمام قد صب حكمه على موضوع آخر، على موضوع ماذا؟
آخر.
فكرة صارت واضحة؟ إذن الإمام جاي لاحظ موضوعين، لو جاي لاحظ موضوع واحد شوي ساعدوني، يعني شلون الإمام جاي لاحظ موضوعين؟ ها؟ لأنه إذا ما لاحظنا موضوعين راح يصير تداخل بالأحكام. الآن مثلا الاستحاضة الوسطى، الإمام سلام الله تعالى عليه مو قال تغتسل غسلا
واحد؟
زين، شمرت الثاني الإمام هم قال تغتسل ثلاث أغسال، هذا تكرار لو مو تكرار؟ صار لو كان الموضوع واحدا، لو كان الموضوع واحدا يصير تكرار لو مو تكرار؟ تكرار. نحن نريد أن نفصل ما بين الموضوعين لكي نثبت شيئا واحدا، أن المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة لا ينتقض ماذا؟ وضوءها. أما بالمتوسطة ينتقض، فلابد أن نفترض وجود ماذا؟ موضوعين. نفترض وجود ماذا؟ موضوعين. الموضوع الأول هو ماذا؟ المرأة المستحاضة بالمتوسطة، والموضوع الثاني المرأة المستحاضة بالكثيرة. إذن هذه حكمها أغسال، وهذه حكمها غسل مع وضوء لكل صلاة. إذن أكو تداخل صار ما بين الموضوعات لو المواضيع منفصلة. إذا منفصلة هسه سلمنا بالانفصال ونقول يابا تفصيل الإمام قاطع للشركة ما بين الموضوعين، يعني هذا الموضوع لا يشترك مع هذا الموضوع في الأحكام التي جعلها المولى. هسه انتهينا من هذه القضية، نرجع لها. إذن بعد هذا وضوء لكل صلاة يشمل هذه المرأة المستحاضة بالكثير ولا ما يشمل؟ بأي دليل؟ موضوعها يكون موضوعا مستقلا. الفكرة واضحة إلى هنا؟ إذن إلى ماذا انتهينا؟ إلى أن المستحاضة، هذا المهم عندنا، إلى أن المستحاضة بال استحاضة الكثيرة لا يجب عليها الوضوء، وإنما تكتفي بالأغسال. واضح؟ هذا يا دليل. الدليل الثاني، الدليل الثاني على ماذا؟ على أن المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة لا ينتقض وضوءها. زين، مثال، المرأة ساعة 9 متوضية، ساعة 11 جاءت إليها ماذا؟ الاستحاضة الكثيرة. شنو هي؟ تعلم لو شاكة في انتقاض وضوئها، شو تسوي؟ شو تستصحب؟ بقاء الطهارة، بقاء الوضوء. نعم عندما جاءت إليها الاستحاضة الكثيرة تغتسل، لكن وضوءها انتقض لو باقي باقي. فإذا عن طريق الاستصحاب ثبتنا أن المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة تبقى على وضوئها ولا ينتقض. هاي صارت أحكام ما لنا علاقة بها، احنا جاي نسأل عن أصل ماذا، عن أصل أن المستحاضة إذا انتقض وضوءها إذا صار اشتراك ما بين أحكام الوسطى والكبرى، هذا المهم. أما إذا قلت لا يجب عليها إلا الغسل، وأما الوضوء لا يجب، إذن يتبين أن المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة أو الكبيرة إذن يتبين ما عليها وضوء من أصل، فقط أغسال. يعني هكذا نقول، يعني تكتفي بالأغسال كما أن المجنب والمجنبة يكتفي بمن؟ بالأغسال. فكرة صارت واضحة؟ زين، خلصنا؟ خلصنا. إذن المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة يجب عليها الوضوء لما يجب؟
لا يجب.
لا يجب عليها الوضوء. استعنا بالدليل الثاني بمن؟ بالاستصحاب. خلصنا. إذن تمسكنا بالاستصحاب لإثبات أن المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة لا يجب عليها الوضوء. خلصنا. ولكن هذا الاستصحاب استصحاب حكمي لو استصحاب موضوعي، ببيان آخر هذا استصحاب جاري في الشبهات الموضوعية لو استصحاب جاري في الشبهات الحكمية، لأن النجاسة والطهارة والوضوء والكذا هذه أحكام وموضوعات. واضح؟ ذهب المشهور إلى صحة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. واضح؟ ولكن السيد الخوئي رحمه الله ذهب إلى أن الاستصحاب لا يكون جاريا في الشبهات الحكمية، إذن هذا الدليل الثاني يكون جاريا على غير مبنى السيد الخوئي في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فكرة صارت واضحة؟ زين، وضحنا سابقا لماذا أنكر السيد الخوئي رحمه الله جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هذا شرحناه مفصلا. تعينون نبي؟ أعينونا.
استصحاب جائز زاد.
ها؟
استصحاب جائز زاد.
إيش بيه؟ أخوان.
إن أي استصحاب في الشبهات الحكمية لازم استصحاب عدم المجهول. يعني عدم
أخوان.
تعارض بين المجهول.
يقول السيد الخوئي رحمه الله: الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يكون جاريا، وذلك بسبب تعارض الحكم المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، يحصل تعارض بين المجعول والجعل بهذا البيان. الآن أخوان، بالنسبة إلى هذه المرأة، المرأة ساعة 9 أليست على طهارة؟ هذا حكم فعلي لو مو فعلي؟ فعلي. يعني ساعة 11 تقول أنا أعلم أنها كانت على وضوء، جاءت إليها الاستحاضة الكثيرة، الحكم المجعول الفعلي الذي اكتملت قيوده في الساعة 9 تقدر تستصحبه لو ما تقدر تستصحبه؟ المجعول وهي الطهارة، ها؟ لا تستصحبه. أنا يحكي بالبيان يا شيخ، هذا كلام من كلام السيد الخوي، يقول ساعة 11 تقدر تستصحب الوضوء في الساعة 9، يعني استصحبت الحكم المجعول، يعني الحكم الفعلي. ساعة 9 موضوع الاستصحاب تام لو مو تام؟
تام.
كل قيود الموضوع تامة، فتستصحب الطهارة من ساعة 9 إلى ساعة 11. هذا شو يسمونه؟ استصحاب الحكم المجعول. فكرة واضحة؟ زين، نجي نسأل هذا السؤال وهو المهم. هذا كلام من؟ يقول السيد الخوئي: ولكن يوجد استصحاب معارض لهذا الاستصحاب المجعول، وهو استصحاب عدم الجعل الزائد. عدم الجعل الزائد بيانه: نحن نقول المرأة بلا ريب، أي مرأة قبل التشريع، قبل بلوغها، قبل التشريع، قبل بلوغها، نعلم بعدم صدور جعل في حقها من ناحية ماذا؟ في مقام التشريع. من ناحية ماذا؟ من ناحية الطهارة. أكو تشريع في حقها؟ لو ما أكو تشريع بلا ريب لا يوجد تشريع في حقها من ناحية الطهارة والنجاسة ولا. أكو تشريع لو ما أكو تشريع؟ بلا ريب لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تشريع. الآن نقول عندما شكت المرأة في الساعة 11 أنه انتقض وضوءها، لو ما انتقض وضوءها، معناه بما شككنا؟ شككنا أنه هل يوجد جعل من الشارع بالحكم بالطهارة عندما خرجت الاستحاضة من المرأة؟ عدنا علم بهكذا جعل؟ لو ما عدنا علم بهكذا جعل، فماذا نستصحب؟ نستصحب عدم وجود جعل وتشريع لهذه المرأة بالطهارة، لأنه قبل التشريع، لأنه قبل بلوغها، عندنا علم بعدم صدور جعل بالطهارة على هذه المرأة. هذا عدم الجعل نستصحب يا زمان زمان خروج الاستحاضة الكثيرة. من صار عندنا شك في الساعة 11 نقول أكو جعل بالطهارة في حقها لو ماكو جعل، شاكين لو مشاكين، ماذا نستصحب؟ إذن عدم الجعل ماذا يثبت؟ يثبت النجاسة. واستصحاب المجعول شي ثبت؟ الطهارة. إذن حصل تعارض بين الاستصحاب الأول الذي يثبت وبين الاستصحاب عدم الجعل الزائد الذي يثبت ماذا؟ يتعارضان يتساقطان، فنعود إلى الأصل الآخر وهو البراءة مثلا. إذن استصحاب المجعول بعد تقدر تستصحبه لو ما تقدر؟ إذن على كلام السيد الخوئي رحمه الله يتبين كل حكم مجعول في الشبهات الحكمية يكون معارضا باستصحاب عدم جعل الزائد. فأي مورد تقول يا أبا هنا لا أعلم بوجود جعل في حق هذه المرأة، تعلم لو ما تعلم؟ لا تعلم. فمع عدم العلم بلا ريب في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول إذن لا يوجد استصحاب سليم في مقام الشبهات الحكمية. هذا كلام من؟ هذا كلام السيد الخوئي رحمه الله. واضح؟ زين شيخ عمار، قبل أن تأتي إليها الاستحاضة الكثيرة، عندك علم بوجود جعل في حقها لو ما عندك علم؟ نعم عندنا علم بوجود جعل بالحكم بالطهارة لأن الاستحاضة ما موجودة، لكن عندما تأتي إليها الاستحاضة الكثيرة يصير عندك شك لو ما يصير عندك شك؟ بما تستصحب؟ تستصحب عدم وجود جعل زائد في حق من جاءت إليها الاستحاضة الكثيرة. ما عندنا علم بوجود جعل في حقها، فيصير تعارض ما بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. هذا يثبت الطهارة، هذا يثبت النجاسة، يتعارضان يتساقطان، نعود إلى البراءة إذن ما لنا علاقة نعود إلى البراءة إلى ما أدري شنو، هذا مو عدي المهم، المهم الاستصحاب جرى لو ما جرى؟ لا لم يجد، فيتساقطان يعني استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، فلا يمكن إثبات ماذا؟ إثبات أن هذه المرأة على طهارة، لكنه والأمر هين أنه هذا كله على مبنى من؟ أما مبنى الآخرين لا، قالوا يجري الاستصحاب في شبهات الحكم لا توجد عندنا أي مشكلتين. فكرة صارت واضحة؟ زين، خلنا نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول لا، ذكرنا ردود سابقة مفصلا طبعا.
ما نقدر نقول من باب أولى المتوسطة إذا صار النقل، ففي الكبرى من باب أولى
الأولى يعني فحوى، والفحوى معناه لا يوجد تفصيله، والإمام فصل
الإمام بما أنه بالمتوسطة فما في داعي يذكر بأنها بالكبرى راح تنتقل
شيخنا،
يعني كأنما مضمون
زين. وإذا هو قدم هذا وأخر هذا شو يسوي؟ هو قدم الكبرى على الصغرى مو بالعكس، لو بالعكس كلامك صحيح. الفكرة صارت واضحة؟ زين، يقول وهي تدل هاي الرواية على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها، خلونا خط تحت طهارتها، لا تنتقض طهارتها، يعني شنو طهارتها؟ ها، بل عليها الغسل ثلاث ماذا؟ مرات. وبقطع النظر عن ذلك وهي تدل، يا هي وهي تدل، شلون دلت الرواية على أن المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة لا ينتقض وضوءها؟ لا، تفصيل الإمام قلنا افتح قوسين، يعني الإمام مرة ذكر حكم ومرة ذكر حكم آخر، إذن هذا يدل على حكم لموضوع وهذا يدل الحكم على موضوع آخر. وهي تدل هذه الرواية لأن الإمام في مقام التفصيل ما بين ذكر حكمين فيدل على وجود موضوعين. يقول وبقطع النظر عن ذلك، ساعدوني، ذلك يعني شنو؟ وبقطع النظر عن الرواية والتفصيل الذي ذكر في الرواية، وبقطع النظر عن ذلك ماذا نقول؟ بقاء من؟ بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاض. واضح الكلام؟ بعد الاستصحاب كافي لو مكافي في جريان أو في إثبات الوضوء أو الطهارة؟ كافي. نقول وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها. واضح، ما نحتاج بعد يقول يا بي انتقض وضوءها، ما نحتاج، نستصحب ماذا؟ نستصحب الطهارة. هذا إذا ماذا؟ إذا ما بنينا على صحة هذا الاستفصال أو التفصيل من الإمام سلام الله تعالى عليه. يقول الشيخ المصنف نعم أجل، لكن هذا الاستصحاب يكون جاريا وثابتا على غير مبنى السيد الخوئي رحمه الله الذي ذهب إلى عدم صحة جريان الاستصحاب في الشبهات. يقول أجل نعم، هو يتم يعني الاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما من يبني على عدم الجريان فلا يتم الاستصحاب في حقه. إذن إلى هنا المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة لها حكمها، والمستحاضة بالاستحاضة الوسطى لها حكمها، المستحاضة بالاستحاضة الصغرى لها حكمها، الذي يختلف عن حكم المستحاضتين الأخريين. واضح إلى هنا؟ طبعا. الفتوى الانتقاض الخامس للوضوء وهو ماذا؟ وهو بالمني. زين، فقط السند نسينا نقرأ أخوانا. السند بالنسبة إلى رواية موثق السماعة في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 89 حديث الرابع، محمد بن يحيى، يا هو محمد بن يحيى الذي هو شيخ الشيخ الكليني، عن محمد بن الحسين، يا هو محمد بن الحسين ابن الخطاب الثقة المعروف، عن عثمان بن عيسى الثقة، عن سماعة بن مهران الثقة. نعم، لماذا أصبحت موثقة؟ بها احد اخو ادري بها احد بس من هو هذا ولماذا
بالفضاء
وين بالفضاء قدام شيخ حاد وين بالفضاء مو قرينا
عبر ما كنت
قلت سماع عن الامام شنو
واحد الفضاء
اه
فطحية.
ها هو سماعه
سماعه
فطحيه زين اي وهاي الروايه نفسها في كتاب التهذيب الجزء الاول صفحه 170 حديث 484 الى اخره نفس واخبرني الشيخ ايده الله عن ابي القاسم جعفر محمد بن قلوه عن محمد بن يعقوب نفس السند يتصل مع الشيخ الكليني النقض الخامس بالمني في صحيح الزراره المتقدمه اللي اخذنا بها اربع نواقض وقلنا الناقض الخامس والنوم حتى يذهب نفس الكلام الروايه هم من الناحيه السند واضح وهم من ناحيه خروج المني ماذا كذلك واضح الناقض السادس واما الانتقاض بالجماع فلموثقه ابي مريم قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضا ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي الى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة يعني إذا مسكت الجارية باليد هو الظاهر أعمى ظاهر مدري شنو تأخذ بيده فقال لا والله الإمام سلام الله تعالى عليه ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا أو لامستم النساء إلا المواقعة في الفرج يعني شنو هاي الرواية بعد واضحة تشير إلى من
السنة.
باعتبار عندهم ملامسة النساء ماذا الإمام يقول للملامسة في الآية الكريمة ليس مقصود منعتها الملامسة الظاهرية وإنما المواقع زين هسه ما عندنا مشكلة خلينا نجي للسند سند هذه الرواية هذه الرواية أخوان مذكورة في كتاب وهي ما تحتاج بعد إلى تقريب السدال لواضح السدال واضح المواقع يعني المواقع بعد واضح زين الرواية مذكورة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول السند ساعدوني بإخوان الجزء الأول صفحة 87 الحديث 278 قال الشيخ الطوسي رحمه الله أخبرني الشيخ رحمه الله يعني المفيد عن أحمد ابن محمد عن أبيه من هو ابن الوليد الابن وأبوه عن سعد بن عبد الله الأشعر القمي زين عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت للإمام هذا السند كتبته واضح زين هذا في كتاب الاستبصار في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 32 حديث 55 بإسناده عن الحسين بن سعيد إلى آخره خلصنا زين احنا نبني على ان احمد ابن محمد ابن الوليد ابن الحسن ابن الوليد ثقه باعتباره من مشايخ الاجازه نقرا السند اخوان في كتاب الاستبصار اخبرني الشيخ المفيد ثقه لو مو ثقه عن احمد ابن محمد لا ثقه المقلنا نبني على مشايخ الاجازه زين عن أبي محمد بن الحسن بعد من المشايخ عن سعد بن عبد الله الأشعر القمي ثقتهم عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي ثقتهم الحسين بن سعيد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبان بن عثمان عن أبي مريم من هو أبو مريم يذكر المصنف يقول أبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم وقد وثقه النجاشي شيخنا نطيني جزء 11 وجزء 12 من كتاب السيد الخوي طلع لي عندك صفحة 59 وهنا 12 أخوان ركزوا وياي بالسند ركزوا وياي بالسند أي صفحة 12 صفحة 11 زين نطيني نقرأ ترجمة عبد الغفار عبد الغفار بن القاسم قال الشيخ النجاشي ركزوا وياي ها مشكلتنا فقط وين
أبو مريم
أبو مريم عبد الغفار لأن دولاك كلهم من عندهم شنو
ثقات
عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن قيس بن فهد أبو مريم الأنصاري روى عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام ثقة. يا هو اللي قال ثقة له كتاب يرويه فلان إلى آخره. زين، يقول السيد الخوئي: ويأتي توثيقه عن النجاشي في ترجمة أخيه عبد المؤمن. عبد المؤمن وين مذكور؟ في جزء 11 صفحة، جزء 12 صفحة 11. قال عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن قيس بن فهد الأنصاري روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ثقة. هو وأخوه، من هو أخوه؟ وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم. يعني الكليني في موردين ذكر عبد الغفار وش قال؟ ثقة. نكمل. وقال شيخ الطوسي في كتاب الفهرست: أبو مريم الأنصاري له كتاب رويناه بهذا الإسناد إلى آخره، وعده في رجاله من أصحاب الإمام السجاد. قال عبد الغفار بن القاسم: يكنى أبا مريم، وله أخوة عبد المؤمن وعبد الواحد، وأخرى في أصحاب الباقر عليه السلام بالعنوان المذكور من دون ذكر أخوته، وثالثة في أصحاب الإمام الصادق. قال عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن قيس بن فهد الأنصاري أبو مريم الكوفي وأخوه عبد المؤمن أيضا، وعده البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام ممن أدرك أبا جعفر عليه السلام قائلا: أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري عربي كوفي. وكلا الطريق أسموا مهمة هذه. زين أخوان، هذول البستند مو كلهم ثقات؟
كلهم ثقات.
نقرأ العبارة: وأما الانتقاض بالجماع فلموثقة. شلون صارت موثقة؟
هو أبو مريم. أنا أقول أحمد سبب أحمد بن وليد محمد بن وليد.
شلون صارت موثقة؟
جزء يعني اللي ما يقولون بشيخوخة الإجازة،
لكن يصير ممدوح ما له علاقة. الموثقة معناه ثقة، وهو من غير الإمامية الاثنى عشرية. من غير الإمامية الاثنى عشرية.
إذا قطعة ثانية يقول إذا صحيحة قطعة نفسها يقول صحيحة ما يكون موثقة.
هسه إحنا ليش الطبعة ما نعلق؟ إحنا قدامنا الكتاب هذا اللي قدامي مكتوبة شنو؟
موثق.
بمن صارت موثقة؟
رضوان بن عثمان فقط.
هذا سؤال تحلونا منا إلى غير. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.